بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم لفضيلة الشيخ الدكتور المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية، الشريط الرابع، ويحتوي على تفسير الآية الرابعة والخامسة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا في هذه الليلة المباركة بعون الله تعالى عن الآية الرابعة وما بعدها من سورة الأنفال، وهي قول الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية هي آخر آية في مقدمة هذه السورة. قلنا إن مقدمة هذه السورة مكونة من الآيات الأربعة الأولى، وفيها الكلام على أهم صفات المتقين المؤمنين. وصفات المؤمنين المذكورة في هذه السورة خمس صفات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب عند ذكر الله، زيادة الإيمان عند سماع آيات الله، التوكل على الله، إقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله. بعد ذلك قال هنا: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية الرابعة هي خاتمة الآيات السابقة. المؤمنون الموصوفون بالصفات السابقة هم المؤمنون حقا، ماذا لهم مكافأة عند الله تعالى؟ لهم أشياء ثلاثة: درجات، ومغفرة، ورزق كريم. نقف الآن محللين لهذه الآية الرابعة. أولئك هم المؤمنون حقا، تلحظون معنا أن هذه الجملة فيها قصر لصفات المؤمنين، يعني المؤمنون حقا هم المذكورون، المذكورة صفاتهم في الجمل السابقة. إعرابها السريع: أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، هم ضمير الفصل للتوكيد، ضمير فصل للتوكيد. المؤمنون خبر مرفوع، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. أولئك هم المؤمنون حقا، مصدر هنا منصوب بمعنى اسم الفاعل الحال في محل نصب حال، حقا بمعنى اسم الفاعل حال، حولها إلى حال منصوب أولئك هم المؤمنون محققين لإيمانهم، محققين هاي اسم فاعل منصوب، أولئك هم المؤمنون محققين لإيمانهم حال. بعدها لهم درجات عند ربهم، لهم جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، درجات مبتدأ مؤخر، لهم درجات مبتدأ وخبر عند ربهم، عند ظرف مكان مفعول فيه منصوب، وعند مضاف ربي مضاف إليه مجرور، ورب مضافهم في محل جر مضاف إليه، لهم درجات عند ربهم ومغفرة، الواو حرف عطف، ومغفرة معطوفة على درجات مرفوعة، ورزق برضو معطوفة على درجات مرفوعة، كريم صفة. فهذه الآية مكونة من جملتين اسميتين، الجملة الأولى أولئك هم المؤمنون حقا مبتدأ وخبر، والجملة الثانية لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كمان جملة اسمية ثانية مبنية على الجملة الأولى. هكذا عرفنا تركيب هذه الآية. تعالوا الآن بنا نحلل لطائف من هذه الآية. أولئك اسم إشارة للبعيد، وحكمة الإشارة للبعيد هنا أن هؤلاء المؤمنين وصلوا إلى مرحلة ومرتبة عالية، فالبعد هنا بعد المنزلة للتكريم والتشريف، بعيد. أولئك يعني وصلوا إلى منزلة عالية لتكريمهم وتشريفهم. تقول أنا واقف على الثرى، وأين أنا من الثريا؟ ثريا في السماء وثرى على الأرض، بعد المنزلة التي وصلوا إليها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية أولئك تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها. لاحظ معي، إيش قبل أولئك؟ صفات المتقين الخمسة، وجه القلب، زيادة الإيمان، التوكل على الله، إقامة الصلاة، إنفاق في سبيل الله، خمس صفات. فالخمس صفات عملية، فلما حققوها أخذوا النتيجة فكانوا مؤمنين حقا. فهنا اسم إشارة أولئك يدل على أن ما قبله سبب في وقوع ما بعده، أي أن الإنسان لا يمكن أن ينال شهادة اللي هي بعد اسم إشارة أولئك إلا إذا قام بالعمل اللي قبل أولئك. من عمل كذا وكذا وكذا أخذ شهادة أنه من المؤمنين حقا، فقبلها سبب وبعدها نتيجة وثمرة لما قبلها. وعلى هذا في سورة البقرة بعد ما ربنا تكلم عن صفات المتقين قال بعدها في الآية الخامسة، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاب أولئك عشان إيش؟ اللي قبلها نتيجة واللي بعد عبارة عن ثمرة لتلك النتيجة. أولئك هم المؤمنون، حكينا هم ضمير فصل للتوكيد، أولئك هم. وحكمة ذكر الضمير هنا مزيد من التشريف والتأكيد لهؤلاء، تشريفهم وتأكيد منزلتهم، فأتى بضمير الفصل لتأكيد الحقيقة، أولئك هم المؤمنون حق. ما بين أولئك وما بين هم في كلمة محذوفة تكل فيها، لاحظ معي، أولئك هم المؤمنون حقا في كلمة مقدرة مفهومة من السياق، إيش تقديرها؟ أولئك المذكورون سابقا هم المؤمنون حقا. لاحظ أولئك المذكورون سابقا صفات الخمسة هم المؤمنون حقا. فهذه الآية بهدف الثناء على المؤمنين المتصفين بالصفات السابقة. هم المؤمنون حقا. المؤمنون هنا فيها قصر آخر، الجملة أولئك هم المؤمنون قصر، قصر الإيمان الصحيح على هؤلاء المؤمنون، للتعريف أصبحت معهودة للذهن. إنما المؤمنون الذين كذا كذا كذا، الآن أولئك هم المؤمنون أصبحت معهودة للذهن. فالمذكورون سابقا هم المؤمنون حقا عند الله سبحانه وتعالى. قلنا هنا فيها قصر آخر للصفات. فاللطيف إخواني الكرام إنه أول صفات المتقين في هذه السورة مبدوء بكلمة إنما للقصر، ماشي، آخرها مختوم بكلمة أولئك هم المؤمنون حقا أيضا للقصر. فالقصر في أولها والقصر في آخرها يدل على أن المؤمنين حقا هم الموصوفون والمتصفون بالصفات المذكورة في الآيات السابقة. لاحظ معي، قصر في أولها وقصر في آخرها، فصار قصرين، صفات المؤمنين مذكورة بين صيغتي قصر، إنما في أولها وهم المؤمنون حقا في آخرها، وهذا قصر هنا مقصود حتى يبينه لا بد للمؤمنين من أن يتصفوا بالصفات المذكورة في هذه الآيات. لاحظ معي، قلنا كلمة حقا الراجح أنها حال. أنا ما أقول لك راجح، معنا فيه كلام كثير مش عايز أدخلك في خلافات، أنها حال. أولئك المذكورون سابقا هم المؤمنون محققين الإيمان. محققين أين حقا؟ آخر كلمة هنا مصدر، مصدر الفعل الماضي حق، حق يحق حقا، وحق في اللغة معناها ثبت، الحق هو الثابت في اللغة، الشيء الثابت الذي لا يتغير، ثابت واجب. هنا حقا يعني حققوا الإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أمر الله عز وجل. أدعوك إلى يعني ملاحظة، تقرأ آيات السورة في أولها الأنفال وترى معي كم كلمة حق كم مرة مذكورة في أول آيات هذه السورة. الإخوان حافظين يفكروا فيها، واللي مش حافظ يروح يفهموها بعد ما ينتهي الدرس. كم مرة مذكورة كلمة الحق في هذه، في بداية السورة هذه، وما حكمة ذكرها هذه المرات وهي سورة الأنفال كما قلنا سورة الجهاد، فما حكمة ذلك والربط بين الحق والجهاد من خلال نظرك في الآيات الأولى من هذه السورة. هنا حقا معناها الإيمان الحق الثابت الصحيح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا نفهم من هذا القصر هنا أولئك هم المؤمنون حقا؟ هل تدل هذه الصفات هنا على أن هؤلاء المؤمنون من يحققوا الصفات هذه فقط؟ بمعنى فقط صفات المؤمنين ولا في صفات غيرها؟ نقول لقد ذكر القرآن صفات أخرى للمؤمنين غير هذه الصفات في صور أخرى، راجعها سورة البقرة وسورة آل عمران توبة والمؤمنون وغيرها وغيرها. لقد تناثرت صفات المؤمنين في صور عديدة لكتاب الله تعالى. فهنا لم ترد هذه الآيات أن تجعلها مقصورة هنا بالصفات مذكورة فقط هنا، إنما ذكرت هنا أهم هذه الصفات، وهناك صفات أخرى لم تذكر هنا إنما مذكورة في سور أخرى. فعلى من أراد أن يتصف بصفات المؤمنين أن يبحث عنها في سور عديدة في كتاب الله تعالى حتى يحققها في نفسه، مش بس هنا، تحتاج إلى تجميع من عدة سور في كتاب الله تعالى. هنا ذكر أهم هذه الصفات المتعلقة بالجهاد وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله، صفات كما قلنا في الدرس السابق نظرية وعملية، وثيقة الصلة بالجهاد في سبيل الله في الآيات اللاحقة من آيات هذه السورة. هذا شيء. شيء آخر إخواننا الكرام، طالما هنا قال أولئك هم المؤمنون حقا، هل من فقد صفة من هذه الصفات يعتبر كافر أم يبقى على الإيمان؟ هنا سؤال يطرح. لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذا وجدنا مسلما لم يتصف ببعض هذه الصفات، فقد واحد منها، هل معنى هذا أنه صار كافرا؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما هنا ذكرت هذه الآية المقصورة هنا هم المؤمنون حقا الذين ارتقوا إلى درجة عالية في إيمانهم، كملوا الإيمان وحققوا الإيمان في أعلى صوره، وليس معنى هذا أن من فقد واحدة منها أنه أصبح فاقد للإيمان، أنه أصبح كافرا بدين الله تعالى، ليس هذا هو المقصود. بدليل أن الأحاديث الصحيحة تخبرنا أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، طبعا بعد ما أدى الحساب اللي عليه، من مات وفي قلبه ذرة من إيمان لا يخلد في نار جهنم، قد يعذب، قد يعذب لكنه لا يخلد في نار جهنم. يعني من فقد بعض صفات المؤمنين ولم يتصف بها ومات وفي قلبه ذرة إيمان، لا يعني هذا أنه أصبح يعني كافرا، إنما هذا يعني فقد صفات أساسية قد يعذب بها عند الله تعالى، لكنه لا يخلد بها في نار جهنم. فعقيدة أهل السنة والجماعة السلف والخلف على أن من مات، فهمها واحفظها، من مات وفي قلبه ذرة إيمان ومات على ذلك فهذا قد يعذب إذا عنده كبائر وترك واجبات، لكنه لا يخلد في نار جهنم كالكافرين يوم القيامة. فنحن ممن لا يكفرون المسلمين بمجرد ارتكاب الكبيرة، كبائر وغيرها، إنما قلنا هؤلاء يعني عرضة للعذاب عند الله تعالى يوم القيامة. إذن هنا لما قال في الآية أولئك هم المؤمنون حقا، أراد قصر تكميل الإيمان أو كمال الإيمان المقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء. إخواننا، شيء آخر مهم نقول في المقام هذا هنا عن هذه الآية، تلحظون معنا من الآيات السابقة تكلمت على صفات نظرية وصفات عملية، وجل القلب، زيادة الإيمان، التوكل على الله، صفات نظرية، إقامة الصلاة، الإنفاق في سبيل الله، صفات عملية. ثم قالت أولئك هم المؤمنون حقا، ما هي الدلالة المأخوذة من ذلك؟ تدل هذه الآيات دلالة مهمة جدا على أن الإيمان المقبول عند الله تعالى الذي ينفع صاحبه يوم القيامة ليس هو مجرد النطق أو مجرد التصديق، بل إن الإيمان هو تصديق ونطق وعمل. هكذا يا إخوان كان أهل السنة يفهمون الإيمان حقيقته، نركز عليها من خلال هذه الآيات. الإيمان يقوم على ثلاثية متكاملة لا تنفصل، التصديق أولا والنطق ثانيا والعمل ثالثا، فمن صدق ولم ينطق ولم يعمل ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فرعون كان يعتقد أن الله هو وحده رب العالمين، لكن فرعون كافر، عنده كان تصديق لكن ما نطقش. بلاش فرعون، أبو طالب عم النبي عليه السلام. أبو طالب كان عنده تصديق محمد ورسول الله، عنده يقين بس ما نطقش. أبو طالب مات كافر. التصديق لوحده ليس إيمانا، لا يسمى إيمان. اثنين، النطق بدون تصديق لا يسمى إيمان، عقيدة. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان ينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين، وكان زعيم منافقين وكان كافر حقيقة، لأنه ما في قلبه تصديق. ولذلك هي ثلاثية متكاملة، التصديق نقطة مهمة، النطق نقطة مهمة، العمل أيضا نقطة مهمة. تلاحظ معي يا أخي الكريم من خلال آيات القرآن الكريم أن آيات القرآن كثيرة التي تقرن ما بين التصديق والنطق والعمل لتسمي هذا كله إيمانا. نقول هذا لماذا؟ للرد على ملجئي هذا الزمان أو ملجئة هذا الزمان الذين يعني خرجوا على منهج أهل السنة وعامين حالهم، هم الوارثون لعلم السلف أو الوصية، الوصايا على علم السلف الصالح أو وصية عليه. يقول لك هو يعني إذا واحد يعني صدق ونطق خلاص، لو ما عندش ولا أي عمل صالح هذا يعني من الكبار الأولياء الصالحين. مشكلة هذه يا أخواننا. نقول العمل أساسي في الإيمان، أساسي في الإيمان. من خلال الآيات الكريمة هنا ماذا قالت هنا؟ الوجل وزيادة الإيمان والتوكل ثم إقامة الصلاة ثم الإنفاق في سبيل الله، جمعت ما بين صفات نظرية تصديقية فكرية عقيدية وما بين صفات عملية إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. وبعد ماذا قالت بعد ذلك؟ أولئك هم المؤمنون حقا، جمع بين التصديق والإيمان والعمل، حتى لا ننسى حقيقة من خلال القرآن والسنة في هذا المجال، حقيقة لا ننسى. طيب بعد هذا ماذا تقول الآية؟ بعد ما أثنت عليهم أعطتهم شهادة أنهم كاملون إيمان، أعطتهم الجزاء عند الله تعالى، قالت لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات. تلاحظون معنا أن النتيجة لم يحصلوا عليها إلا بعد الخطوات العملية، الصفات الخمسة السابقة. وفي هذا إشارة إلى حقيقة، يا من تريد الجنة ودرجاتها هذا هو طريقها، طريقها الصفات العملية، طريقها المجاهدة، الالتزام، العمل. ولهذا بعد ماذا تقول؟ لهم درجات عند ربهم. في الدنيا اجتهدوا وعملوا وتحركوا فنالوا المكافأة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على الحالمين الذين يريدون الوصول إلى أعلى درجات الجنة بمجرد الأمنيات والأماني. والله أنا حاب أكون في الفردوس الأعلى. الكل حابب يا سيدي، معلش مش حابب، لكن أين الطريق؟ إيش طريقك أنت؟ هل عملت أم لا؟ ممكن يخش الجنة بس ما يكون على درجات عالية، على حسب أعماله. فالحقيقة المكافأة تكون نتيجة للحركة في الدنيا، العمل الصالح كما يريد الله سبحانه وتعالى. أي نعم. لهم درجات، تعال معايا، لهم اللام حرف جر، والهم في محل جر كما قلنا خبر مقدم، ودرجات مبتدا مؤخر، وأخرنا المبتدا لماذا؟ لأنه نكرة ولا يبتدأ بالنكرة كما تعرف، بلاش نغلق في القواعد، كلمة عن ماشي. نعم، هذه اللام حرف الجر، هذه ما معناها؟ عملها حرف جر، لكن ما معناها؟ قال هنا هذه اللام معناها تسمى لام الاستحقاق، أشرح لك إياها. لام الاستحقاق يعني التخصيص، أنهم استحقوا هذه الدرجات عند الله، استحقوها الاستحقاق. كما قلنا متى استحقوها؟ بعد العمل. عاش في الدنيا حياة عملية كما يريد الله تعالى، فاستحق الدرجة في الآخرة برحمة الله، برحمة الله. تركيز على الحياة العملية، نقول هذا في زماننا، لأن الناس في زماننا صاروا متواكلين وليسوا عمليين إلا من رحم الله. أنتم عمليون إن شاء الله، لم استحقاق، أخذوها بعد جهد ومجاهدة. درجات، جمع مؤنث سالم، مفرده درجة، والدرجة مشتقة من درجة يدرج، درجة وعرج مع نطيع لفوق، درجة وعرج. الدرجة في اللغة الصعود إلى أعلى، الصعود إلى أعلى يعرج فيها. الدرجة الحسية اللي هي 30 سنتها تبعت باب البيت، هذه تبعت الدرج السلم، درجة حسية. الدرجة المعنوية معناها المنزلة العالية، درجة معنوية المنزلة العالية، يدرج إليها ويصعد إليها لينالها ويصل إليها، عروج ودرج إلى أعلى. لهم درجات، هنا المراد بالدرجات الدرجات المعنوية وليست الدرجات الحسية. فيش حد بيطلع على الجنة على درجات السلم، محلاش بيسويها، هي درجات إذن معنوية، المنازل العالية يلتقي إليها. والدرجات هي أساس التفاضل عند الله تعالى. أقول لك هنا درجات نكرة منونة، درجات. التنكير هنا مع التنوين يدل على العموم والتشريف، هي معنيين. المعنى الأول العموم، درجات عامة في الفضل والمنزلة عند الله تعالى عموم، وفيها التكريم والتشريف، أن الله شرفهم بأن أعطاهم هذه الدرجات، فهي كرامة وفضل وشرف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا في أرفع درجة عند الله عز وجل، لهم درجات. ولهذا إيش قال بعدها؟ درجات عند ربهم، عند ظرف مكان، عند ربهم مفعول فيه منصوب. هنا العندية عند ربهم، لما قال درجات وقال بعدين عند ربهم أعطاها مزيد من التكريم. درجات بحد ذاتها تنكيرها فيها معنى التكريم والتشريف، صح ولا لا؟ لما قال عند ربهم فيها كمان تكريم آخر وتشريف آخر، أن هذه الدرجات مرصودة عند من؟ عند الله. الله رصدها وجعلها لأصحابها، ادخرها لهم حتى يعطيها لهم يوم القيامة. فهنا عند الله عندية منزلة، منزلة وتكريم وتشريف. الله قال لهم لقد ادخرتها لكم وأعطيكم إياها يوم القيامة. فالمؤمن في الدنيا ينظر في خياله وفي آماله لهذه الدرجات عند الله تعالى، فيزداد شوقا إليها عند ربهم. طيب، ربهم هنا اختار كلمة رب، ما قال لهم درجات عند الله، درجات عند ربهم. هنا اختيار كلمة الرب أيضا مقصود في المقام هذا، هنا لا يناسب كلمة عند الله إنما عند ربهم. لماذا؟ الرب فيه معنى التربية، التربية، وفيه معنى الوكالة الكفالة والحفظ، الله تعهدهم في الدنيا ورباهم وحفظهم وارتقى بهم وأخذ بأيديهم، أخذ بأيديهم وأكرمهم، فهذا فضل عظيم من الرب العظيم سبحانه وتعالى. أخي الكريم، ربنا يأخذ بإيدك ويفتح لك باب الخير وباب العلم، وبالذات علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم من الله عليك. فالرب الذي اختارك لهذا اختارك لهذا أنت تشكر الرب على هذه النعمة. ربك الذي يحفظك ويرعاك ويتوكل أمرك يرتقي بك يوفقك بفضله سبحانه وتعالى، أنت تتفاعل مع هذا تتجاوب مع هذا، فهذا فضل عظيم من الله تعالى عليك. ولهذا هنا ماذا قال؟ قال عند ربهم، الرب المربي المتكفل الحافظ المعين سبحانه وتعالى عند ربهم. هنا إضافة، لما قال عند ربهم الإضافة ربهم ما معناها؟ هنا ليست إضافة إضافة تخصيص، ليست إضافة تخصيص، لأن الرب ليس خاصا بهم. الرب إضافة هنا ليست تخصيص. لما تقول هذا بيتي، بيتك خاص فيك ماشي، ما أحد محاسبك عليه، ما أحد محاسبك عليه، لكن الرب هنا ليس ربا لك وحدك، إن الله تعالى هو رب العالمين جميعا. هنا الإضافة ربهم ليست للتخصيص بل إضافة تشريف وتكريم آخر وتكريم. فالرب كرمهم سبحانه وتعالى كما قلنا الأخذ بهم حتى ارتقوا في عالم التربية والمجاهدة، فكانوا في أعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي أخي الكريم كم في كلمات الجملة من كلمات للتكريم والتشريف. اللام لام استحقاق، تكريم وتشريف، درجات تنوين وتكريم وتشريف، عند تكريم وتشريف، الرب تكريم وتشريف، الإضافة هنا تكريم وتشريف. إذا من في أعلى منزلة مكرمين مشرفين مفضلين عند الله سبحانه وتعالى، لهم درجات عند ربهم. هنا أقول كلمة على الدرجات كلمة أخرى أيضا. أساس التفاضل يا إخواننا الكرام عند الله تعالى وفي هذه الدرجات التي يتفاضل بها المؤمنون العالمون المجاهدون عند الله سبحانه وتعالى، يتفاضلون على هذه الدرجات. وكما قال تعالى في آيات أخرى مثلا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا لاحظ معي يتنافس المؤمنون على هذه الدرجات ويتسابقون إليها عند الله سبحانه وتعالى. أعلى الدرجات حقيقة عند الله تعالى هي أولا للأنبياء والمرسلين رقم واحد، ثم للمجاهدين الصديقين رقم اثنين، ثم للعلماء العاملين رقم ثلاثة. هؤلاء هم أصحاب الدرجات العالية عند الله تعالى، كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات لإيمانهم وعلمهم. طبعا كلما كان العلم علم عملي، كلما تحرك العالم بعلمه، كلما طبق علمه ودعا الناس إلى العلم هذا، كلما زادت له منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وكم يكون الإنسان في مرتبة عالية إذا جمع بين الصفتين، أن يكون عالما وأن يكون مجاهدا، جمع بين العلم والجهاد، يكون هذا في أعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة. فإذا كان هذا عالما وكان مجاهدا فهذا جمع الحسنيين عند الله سبحانه وتعالى. الأستاذ الشهيد سيد قطب الله يتقبل ويرحمه إن شاء الله جمع بين العلم وبين الجهاد فكان عالما مجاهدا. الأستاذ العالمي الدكتور عبد الله عزام رحمه الله جمع بين العلم وبين الجهاد فكان عالما إمام في العلم وكان إمام في الجهاد، فوصل أعلى المنازل إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الواحد لما يأخذ الحسنيين حسن العلم والجهاد ولما يكون علماءهم يقود الأمة في الجهاد في سبيل الله، فهذه الحقيقة يعني. والحق عند علماءنا ما شاء الله يعني في من هؤلاء علماء يعني أسماء عالية واصلة عند الله، إلى أعلى المراتب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والآن إخوانك العلماء في فلسطين وفي العراق ما شاء الله هناك يعني يقود الأمة في جهادها لليهود والأمريكان، وهذا فضل عظيم لهؤلاء العلماء المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى، منزلة عالية عند الله عز وجل. نعم، بالمناسبة لعلكم يعني سمعتم أو شاهد بعضكم المجزرة اللي وقعت في بغداد يوم الجمعة لما تم إعدام أحد العلماء في بغداد على أيدي الأمريكيين. اليهود يا أخوان الأمريكان بنجنوا من إشي اسمه عالم مجاهد، المجاهد عندهم بنجنوا منه، والعالم العالم بنجنوا منه، فإذا كان عالما مجاهدا فهذا يعني بنتلقوا حقد عليه وانتقام منه، لأنه جمع بين حسنيين، كلما زاد هذا عند الله تعالى كلما زادوا حقدا عليه وانتقاما منه لما يكون هذا عالما مجاهدا. ولعل بعضكم تابع الأخبار، خلاصتها أنه يوم الجمعة الماضي قبل يومين في منطقة العامرية في بغداد غرب بغداد، في هناك إمام عالم إمام مسجد في منطقة العامرية اسمه الشيخ موفق الدولي. موفق الدولي هذا إمام خطيب هناك مسجد في منطقة العامرية، كان يخطب الجمعة فأعد الخطبة الجمعة الماضية وتوجه للذهاب للمسجد، استعد للذهاب للمسجد، قبل خروجه من بيته فطلق باب بيته مجموعة من جنود أمريكا مكلفين في مهمة من قيادتهم، طلقوا باب البيت، فتح البيت، الشيخ جاهز يروح يخطب الجمعة قبيل الصلاة، فتشوا البيت بعدين تتحلقوا حوله، وأحدهم يعني وصوب عليه سلاحه وحتى جابوه بصورة حتى التلفزيون صوروها فضائيات صوروها، فضربوا بالرصاص العالم الموفق هذا الدوري، سقط على الأرض وصار دمه ينزف، ما فيش معه ولا سلاح ولا شيء، أعزل ما معه شيء مع العلم والكلم والجهاد. تحلق حوله الجنود الأمريكيون حوله واقفين حواليه، والشيخ وسطهم ينزف دقائق معدودة يتفرجوا عليه حتى طلعت روحه، أعدموه إعدام ميداني بدون هذه عدالة أمريكا أم الحرية، ويتفرجوا عليه، وبعد ما طلعت روحه أحد الطخوة هذا خلع كفوفه للابسها ورماها على جثة الشيخ، وطلعوا من باب البيت يتضاحكون وفرحانين ونفذوا مهمتهم يعني على أحسن صورة بعرف أمريكا المجرمة. هذا هذا مثال لإعدام عالم مجاهد، إنه هذا إيش تهمته؟ قال إنه هذا بيحرض على مواجهة الأمريكان وقتالهم وكذا، إذا لازم هذا أن يقتل. طب وين المحاكمات؟ وين الديمقراطية وحقوق الإنسان بتحكوا فيها في العالم أجمع؟ ليس هذا بقى قبل يومين بس أول أمس، هذه يعني أحدث ما قيل في هذا الاعتبار. نقول هنا أخوان الكرام، هو الحقيقة إذا كان إنسان جمع بين العلم والجهاد فهذا ينال أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، وكلما ارتقى العالم المجاهد عند الله تعالى كلما ازداد حقد الأعداء عليه، لأنه هذا يبصر الأمة بواجبها في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هي أعلى منزلة من درجات عند الله عز وجل. نعم، لهم درجات عند ربهم، وبعدها ماذا قال؟ ومغفرة ورزق كريم. لاحظ معي، عطف المغفرة على الدرجات، لهم درجات ومغفرة، الواو حرف عطف، مغفرة مرفوعة معطوفة على المبتدأ، المغفرة هنا ايش نوعها في الاشتقاق؟ مغفرة، قال هذا عبارة عن مصدر ميم، مصدر ميم يعني اولها حرف ميم، تقول غفر يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة، مصادر في اللغة تعرفها قاعد بمشيئة، مرة بالنحو مرة بالصرف مرة بالجهاد مرة بالبلاغة مرة بالواقع، كله بركات كتاب الله سبحانه وتعالى. أي نعم، مغفرة مصدر ميم، مغفرة فيها تركيز على الأمر هذا، مشتقة من غفرة. إيش معنى غفرة في اللغة؟ غفرة، قال غفرة في اللغة معناها غطى، غفر الشيء غطاه، كلمة حلوة هذه، المغفرة التغطية، التغطية المغفر اللي مر معك في كتب الفقه أو كتب الجهاد عندك سابقين، ما هو المغفر؟ هو عبارة الآن عن الدروع، يعني دروع الواقي من الرصاص. كان المجاهدون السابقون واحد لما يروح الجهاد يلبس مغفر حديد على رأسه وعلى جسمه حتى يضربوا بالسهام ما توصل لجسمه، يسمى هذا مغفر، يعني هذا يغطي جسمه من الأذى من قبل الأعداء. إذن هنا الغفر معناه التغطية، والكفر في اللغة معناه التغطية. أيوة افهمها معايا، عندي تغطيتين، تغطية كفر وتغطية غفر. تابع معايا شوي، الفرق بين التغطيتين، هذه غطة وهذه غطة، كفر غطة، الكفارة التغطية والمغفرة التغطية. الكفر هو تغطية مذمومة، تغطية مذمومة الكافر. لماذا سمي كافر؟ لأنه غطى الحق بالباطل. قال الله معاه شركاء، جاب شرك بالله، غطى الحقيقة، أشرك بالله، أنكر الحق، فهذه تغطية مذمومة. لما يغطي الحق ويلبسه بالباطل فهذا كافر مذموم عند الله تعالى. أما الغفر فهو تغطية محمودة. كيف محمودة؟ ستر الذنب، إني لغفار، الله غفور رحيم، ستر الذنب بمعنى تغطية الذنب. هذا لما الإنسان يذنب ثم يتوب إلى الله تعالى فإن الله يغفر له ذنبه. ومعنى يغفر له ذنبه أن الله تعالى يغطي له ذنبه فيسامحه ولا يحاسبه عليه، يمحوه عنه، يمحوه. فالمغفرة تغطية محمودة، تغطية السيئات والمعاصي، والكفر تغطية مذمومة. وشتان بين التغطيتين. هنا ماذا قال؟ قال مغفرة. بتلاحظوا معنا هنا لما قال مغفرة كلمة عامة، أيضا نكرة منونة مغفرة، والتنوين هنا يدل على التكريم أيضا كما قلنا والتعميم مغفرة، لكن لم يحددها، لم يكن لهم مغفرة عند ربهم. لاحظ معي، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، ما حكى مغفرة عند ربهم. لماذا ما حددها؟ قال لأن المغفرة مفهومة ضمنا أنها لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الله غفار الذنوب، فلهذا لم يحددها بكلمة عند ربهم أنها مفهومة ضمنا، وحتى لا يكررها لأنها مذكورة في الجملة السابقة فأصبحت معروفة عند السامعين، أصبحت معروفة عند السامعين. أين لهم درجات عند ربهم ومغفرة. بعد ماذا قال؟ ورزق كريم الثالثة، معطوفة على ما قبلها، ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة. بعد ماذا قال؟ ورزق كريم الثالثة، معطوفة على ما قبلها، ورزق كريم. رزق أيضا مصدر، مصدر، وهو نكرة للتعميم والتشريف كما قلنا، لكن رزق هذا موصوف بأنه كريم، رزق كريم. الرزق في اللغة معناه هو الشيء الدائم الذي ينتفع به، ينتفع في منفعة، في خير، فهو رزق. وهذا الرزق إنما هو من الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الأسبوع الماضي، مما رزقناهم ينفقون. هنا قال رزق، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هنا وصف هذا الرزق بأنه رزق كريم، كريم، هذه كريم صفة مشبهة على وزن فعيل، رزق كريم. وهنا معنى كريم معناه نفيس، نفيس، شريف، وهو صفة مشبهة بمعنى اسم المفعول مكرم. يعني هذا رزق مكرم، لماذا مكرم؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا رزق نكرة عامة تدل على عموم أنواع الرزق، ليس خاصا بالأمور المادية لفلوس كما كنا في الأسبوع الماضي، بل هو عام في الماديات وغيرها. المال رزق، والصحة رزق، والسعادة والعلم والدعوة كلها رزق كريم عند الله تعالى، هذا في الدنيا. وفي الآخرة هناك رزق كريم وهو الجنة وما فيها، كما قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. طيب لاحظوا معي إخواني الكرام، هنا رب العالمين أعطى هؤلاء المؤمنين حقا، أعطاهم نتائج ثلاثة: كرامة، مكافأة، الدرجات والمغفرة والرزق، وهي صفات ثلاثة أكرمهم بها. الدرجات تلاحظوا معي أنها جمع للتكثير، المغفرة مفرد غير موصوف، الرزق مفرد موصوف. إيش نسمي هذا؟ القرآن يتفنن في التعبير. أول واحدة جابها درجات جمع، وبعدين جاب مغفرة مفرد، وبعدين جاب رزق كريم مفرد موصوف، وكل واحدة غير الثانية بالتعبير. لماذا؟ حتى أنت تستمتع بتدبر النتائج الثلاثة، وهي كرامة من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أين هذا؟ طبعا هذا في الدنيا، وفي الآخرة في الجنة عند الله عز وجل. هذه أخوانا الكرام عبارة عن أهم صفات المؤمنين ومكافأتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهي مقدمة هذه السورة الجهادية، تعلمنا الجهاد في سبيل الله. إلى هنا. بعد هذا أخوانا الكرام ننتقل إلى جسم السورة في الآيات اللاحقة، اللي فيها كلام على مشاهد ولقطات من غزوة بدر. تابعوا معانا قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنا أمامي أخواننا الآيتين الخامسة والسادسة، فيهما بداية الحديث عن غزوة بدر، نسمعهما معا. تابعوا معانا قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هاتان الآيتان هما بداية الكلام عن اللقطات المذكورة في هذه السورة عن غزوة بدر، وتربط هاتان الآيتان بين أحداث السورة وبين الآيات السابقة في أهم صفات المتقين. لاحظوا معي. وبعدين كان الكلام على جسم السورة في المعركة ومشاهدها ولقطاتها من خلال آيات هذه السورة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نقف الآن وقفة تحليلية مع الآية الخامسة بعون الله تعالى. أما السورة، أما الغزوة ومشاهدها ولقطاتها، أنتم ترادون في كتب السيرة، تمر معنا إن شاء الله في الآيات اللاحقة من آيات هذه السورة. قف معي أمام هذا التعبير وفكر معي، تعبير عجيب وفيه يعني إشكال. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكلام في الآية هذه عن خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى ميدان المعركة غزوة بدر، وإن بعض المؤمنين كانوا كارهين. فما المراد بالخروج هنا؟ وما المراد بالتشبيه هنا؟ كما أخرجك، أين المشبه والمشبه به؟ ما هو وجه الشبه بين الأمرين؟ بدي أعطيك الآن نقطة في البلاغة يعني عجيبة من خلال الآية هذه. ثم يعني ما المراد خروجه بالحق؟ ثم ما المراد بالكره هنا لما قال إن فريقا من المؤمنين لكارهون؟ من هم هؤلاء المؤمنون؟ وما الذي كرهوه؟ ولماذا كانوا كارهين؟ تابع معنا بعون الله تعالى. لاحظ معي: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. تواجهنا هنا التشبيه الكاف، أولا إعرابها ثم بلاغتها شيك وبعدين معانيها، هيك منهجنا معاكم. كما أخرجك، الكاف حرف جر، الكاف حرف جر، ما حرف مصدري مصدريا، كما أخرجك. تابع: أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. أخرجك، الخطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رب فاعل مؤخر، أخرجك ربك فاعل مؤخر والكاف مضاف إليه. من بيتك، من حرف جر وبيت مجرورة وبيت مضاف، الكاف مضاف إليه. بالحق شبه جملة متعلقة فيها، كيف تعربها؟ لاحظ الجملة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. احنا قلنا الماء هنا مصدرية، إذن هنا اللي المصدر في محل جر بحرف الجر، هات مصدر مجرور كإخراج ربك لك. لاحظ: كما أخرجك ربك كإخراج ربك لك. هذا المصدر الراجح انه في محل رفع خبر. تابع مع النقطة شوية غامضة، في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف. لاحظ معي: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. التقدير: الأمر كإخراج ربك لك، فهمت؟ مبتدأ مقدر، الأمر أو الحال أو الشأن أو المسألة أو الموضوع أو القضية، قدرها ما تشاء. مين هي؟ الخلاف في الأمثال، الآية الأولى، الخلاف في الأمثال المختلف فيه الصحابة. إذن هنا هذه الآية تربط ما بين الخلاف في الأمثال والخلاف في خوض المعركة. بدينا نفهم عربي هسه، تابع معايا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الآية هنا تربط ما بين أمرين: الخلاف في الأمثال في الآية الأولى، والخلاف في خوض المعركة كما نقول معنا بعد شوية الآية اللي بعدها، كما قال بعد ما تبين كان ما سيكون الموت وهم ينظرون. لأن هنا عندك أمرين: الحال السابق كإخراج ربك لك من بيتك بالحق. لاحظ معي، صار هنا عندي جملة اسمية مبتدأ وخبر: الحال السابق كإخراج ربك لك من بيتك بالحق. متابعين؟ تمام. البلاغة هنا لما قال الكاف حرف جر هي حرف تشبيه في البلاغة، المشبه به اللي بعدها، مظبوط؟ لكن أين المشبه؟ إيش وجه الشبه يا مولانا؟ نتعلم نحن وياكو قواعد، نتعلم بلاغة، نتعلم جهاد، نتعلم دعوة، نتعلم تفسير، كله مع بعض إن شاء الله، كله بركة كلام الله. أي نعم، المشبه اللي بعد، المشبه به اللي بعدها، المشبه اللي قبلها وهو الخلاف في الأنفال، أنفال حصول عليها توزيعها. هنا كأنه قال: اختلفتم في الأنفال كاختلافكم في خوض المعركة. لاحظ، اختلفتم في الأنفال يا صحابة كاختلافكم في خوض المعركة. التشبيه تمثيلي، روح راجع البلاغة، مش عايز أغلبك فيها. الأمر هنا أراد بين أنهم كرهوا بعض توزيع الأنفال كما كره بعضهم خوض المعركة، الكراهية في الأمرين. اربط ما بين، لازم نربط مع بعضنا. ما بين الخلاف في الأنفال والخلاف في خوض معركة بدر. فهنا تشبه مجموعة أشياء بمجموعة أشياء. يا صحابة، أنتوا اختلفتوا في المعركة كما اختلفتم في الأنفال، تمام؟ هذا تشبيه. بعضكم كره خوض المعركة كما كره توزيع الأنفال، تمام؟ شيء آخر، إن الله تعالى حفظكم وأراد لكم الخير في خوض المعركة كما حفظكم وأراد لكم الخير في توزيع الأنفال، فكان ما أردتموه ليس فيه مصلحتكم في خوض المعركة كالأنفال، وما أراده الله تعالى فهو الخير لكم، وين؟ في المعركة وفي الأنفال. فقعد يشبه تشبيه مجموعة بمجموعة تمثيلي، مجموعة الأنفال وخلاف فيها، كرهوها اختلفوا فيها، وربنا أرادهم الخير وحكمة الله تعالى عليهم وفضله عليهم، قدر لهم الخير في الأنفال، وبعدين جبنا من خروج إلى المعركة كما فعل في معركة بدر، ما أرادها بعضهم، ربنا أرادها معركة، أرادها جهاد، أراد فيها إحقاق الحق، هزيمة الباطل، وبعضهم ما أراد المعركة أساسا. هنا ماذا يبين؟ هنا يقول لهم: أيها الصحابة، إن ما تريد أنفسكم خلاف ما أراده الله تعالى لكم، فالله تعالى أراد لكم الخير بفضله وكرمه سبحانه وتعالى في الأنفال وفي خوض المعركة. ولهذا شبه هذا بهذا فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. تابعين معانا؟ حقيقة هذا معنى رائع في ربط الأمرين وبيان أن الله تعالى أرادهم الخير فضله عليهم في هذه المعركة وفي توزيع تلك الأنفال. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك فعل ماضي كم حرف؟ 4، والثلاثي إيش؟ خرج. تقول خرج يخرج فعل لازم المتعدي، لازم خرج الرجل. أخرج الثلث المتعدي من ثم مفعول به، أخرجك ربك، أخرج الله رسوله، رسوله. أخرجك ربك من بيتك، لاحظ معي، أخرجك الكاف مفعول به مقدم، ربك الكاف الثانية مضاف إليه، ورود ضميرين مخاطب للمفرد، الكاف وراها الكاف، الأول مفعول به والثاني مضاف إليه، في كلمتين متتابعتين متجاورتين متعاقبتين من صور التعبير المعجز في كلام الله تعالى، صح ولا لا؟ أخرجك ربك، الكاف الأولى مفعول به والكاف الثانية مضاف إليه، من بيتك الكاف الثالثة كمان مضاف إليه، ثلاث كافات، وكلها خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تخرج من ثمك ثلاث كافات بثلاث كلمات متتابعات حلوة. كما أخرجك ربك من بيتك، ماذا ترى في هذا؟ أنت لما تقرأ الكافات الثلاثة وكلها مقصود بها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تتصور جناب النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وتعطيه ثلاث كافات متتابعات، فتتجلى وتستمتع في تشخيص وتهيئ وتذكر وتخيل شخصية النبي عليه السلام، ربنا يقول له أخرجك ربك من بيتك، أخرجك ربك من بيتك. فهذا الحقيقة ثلاث كافات متجاورات فيها يعني لطيفة رائعة ممتعة في تخيلها وتدبرها في هذه الجملة، تمام؟ الإضافة هنا الإضافة أخرجك ربك، كما قلنا ربك ليست إضافة تخصيص بل إضافة تشريف، تشريف وتكريم. من بيتك إضافة إيش؟ تخصيص. حلو، الإضافتين بجنب بعضهم، أنا قاعد بحسسك بحط ليك على التعبير القرآني على هذه اللطائف. الإضافتان المتتابعتان، الأولى إضافة تكريم تشريف ربك، والثانية إضافة تخصيص بيتك، بيتك. الكاف الأولى كاف تكريم، والكاف الثاني كاف تخصيص، اجتماع كافين، واحدة تكريم واحدة تخصيص. هذا كما يكون أيضا تعبير رائع جميل معجز في كلام الله تعالى. أين؟ طيب، أخرجك ربك، احنا قلنا الكاف مفعول به. هات هنا الجملة النحوية، هات فيها إشارة في العقيدة. أنا عد النحو، أنا مش مفتون بالنحو باعتبار نحو، أنا وظف لاستخراج دلالات في العقيدة وغيرها. أخرجك ربك، هنا الإخراج مسند للرب الفاعل والرسول مفعول به، أخرجك ربك. هنا الإسناد هذا في العقيدة إسناد حقيقي حقيقي. إيش معنى هذا في العقيدة؟ أن الله هو الذي أخرج نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أمره بالخروج إلى غزوة بدر، هو اللي قال له اخرج، فنفذ الرسول عليه السلام أمر الله تعالى، أمر الله تعالى. ولما ربنا قال له اخرج، ربنا حكيم في أمره بالخروج، هاي العقيدة، حكيم في أمره بالخروج، فربنا يريد الخير له ولأمته. الصحابة عايزين عير وبس، عايزين القافلة وبس، وربنا قال لهم لا، أنا عايز لكم النخيل والمعركة، وربنا حكيم في ذلك. فإخراجه هنا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الثانية، أخرجك ربك، الرب كما قلنا في الجملة السابقة درجات عند ربهم، هنا الرب يعني غير كلمة الله، الله في جانب الإله العبودية والمعبود سبحانه وتعالى، الرب في جانب الرعاية والعناية والوكالة والكفالة وغير ذلك حقيقة. فهنا في المعركة ونازل كلمة الرب، وفي هذا من الأنس ما فيه تسلية مؤانسة من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، يقول له أخرجك ربك، فهو الذي يرعى خطواتك، ماسك بيدك، يرعاك ويحفظك سبحانه وتعالى، وأنت داخل على معركة مع أعدائك، فأنت في حفظه ورعايته. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب وهو يشعر بهالشعور هذا، أن ربنا هو الذي أخرجه، والآن ربنا هو الذي يعني يحفظه ويرعاه، فكيف يكون شعوره وهو داخل معركة وهو بهذه الحقيقة بمعية الله سبحانه وتعالى؟ أخي الكريم، لما المؤمن المجاهد يدخل المعركة ضد الأعداء وعنده هذا الشعور الحي بمعية الله تعالى، كيف يكون استبساله في المعركة وجهاده في المعركة، وكيف يكون أنسه بالله سبحانه وتعالى وحيويته في استعلاء الإيمان في سبيل الله تعالى عندما يذكر رب العالمين في المعركة؟ فهنا هي العقيدة، احنا عقيدتنا عقيدة حية إيجابية متحركة فاعلة موجهة. فرق بين واحد قاعد في البيت يقول الله يحفظ عباده، الله مع عباده، الله يرعى عباده، وبين واحد رايح على الميدان ويقول لك الله معي الله معي يا نفس لا تجزعي ويمشي فيها. فرق بين حالة وبين حالة حقيقة. فعايزين إخواننا عقيدة حية موجهة، مش عقيدة مجمدة بالمخ وبس، تقرأ الكتاب وتنساها وتقعد بغرفة في الشتاء مدفئة وفي الصيف مكيفة، وهذاك بتلاقيه بالشتاء البرد ميكلو، وبالصيف الحر ميكلو والأعداء بيهاجموا فيه. فرق بينك وبين ذلك المتحرك بالعقيدة المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فرق بعيد. هنا رايح نبع سمع المعركة خارج إليها، وعنده هذا الشعور الحقيقي الإيماني أن الله الذي أخرجه فهو الذي يحفظه ويرعاه، فدخل معركة بهاليقين هذا، فكيف يكون هنا نشاط في الجهاد في سبيل الله؟ أخرجك ربك، تمام. بعدين قال من بيتك، من حرف جر، لكن إيش معناها من بيتك؟ قال هذه هنا من تسمى من الابتدائية، الابتداء. شو معنى الابتداء؟ يعني بداية خروجه للمعركة كان من بيته عليه السلام، خرج من بيته وظل ماشي مع الصحابة حتى وصل ميدان المعركة في أرض بدر، من ابتدائية. بيتك البيت، ويسمى بيت من في ملاحظة المبيت. المبيت هنا اختيار كلمة بيت دون سوى مهم. ليه؟ لأن البيت في لما تسميه بيت أنت بتلاحظ أنك أنت تبيت فيه، تبيت، وليس معنى تبيت تنام. خلنا أعطيك الفكرة ببلاش. ليس معنى تبيت تنام، فرق بين المبيت وبين المنام. المنام روح ينام، أما المبيت الذي يبيت يعني يذهب إلى بيته فلا يخرج منه. إيش بعمل جوا؟ مش شرط يكون نائم، ممكن يكون نائم، ممكن يكون قاعد بيتعشى، ممكن يكون قاعد بيقرأ القرآن، قاعد بيصلي، بتابع الساتلايت، مش عارف وين شو بيسوي، الله أعلم. فرق بين واحد واحد، وكله قاعد ببيته، كله قاعد ببيته. السهران اسمه بائت يبيت، والنائم اسمه يبيت، واللي بيصلي اسمه يبيت، واللي بيقرأ اسمه يبيت، وكل اسمه يبيت، وكل هذا في بيته. ولما كان من بيتك بالذات، فإن هذا خرج من بيته حيث مكان الهدوء، البيات، الهدوء والسكينة والطمأنينة. ترك السكينة والطمأنينة وذهب إلى ميدان المعركة. ربنا قال له اطلع تعال هنا إلى ميدان المعركة. وفرق بين من يكونون في بيوتهم آمنين مخدرين مكيفين، وبين من يكونون في الميادين يجاهدون في سبيل الله. هناك أمة بائتة في بيوتها، هناك أفراد متحركون مجاهدون في سبيل الله. هنا أخرجك ربك من بيتك حيث السكون والطمأنينة إلى ميدان المعركة. نعم، أخرجك ربك من بيتك بالحق. بالحق هاي عايزين نفهمها، نقطة مهمة هذه، حطها مع كلمة حقا الآية السابقة، أولئك هم المؤمنون حقا. هنا أخرجك ربك من بيتك بالحق، وبعدها ماذا قال؟ الآية اللي بعدها يجادلونك في الحق بعدما تبين. هنا بالحق، ونصار عندي ثلاث حقوق. أولئك هم المؤمنون حقا. هنا أخرجك ربك من بيتك بالحق، بعدها يجادلونك في الحق. في الفرق بينهم، وهذه حق وهذه حق وهذه حق يا أصحاب القرآن. طيب تابع معنا. أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذه الباء حرف جر، والحق هو الشيء الثابت كما اتفقنا سابقا، الثابت الصحيح الصواب. هنا الباء ايش معناها؟ بدك تفرق ما بين عمل حرف الجر، كله حرف جر، لكن ايش معناه؟ كما قلنا هناك، قلنا لهم درجات لا من استحقاق، من بيتك من حرف جر، لكن معناها ابتدائيه. بالحق هذه الباء تسمى باء المصاحبه، المصاحبه أو الملابسة. الملابسة إيش معنى هذا؟ الملابسة يعني هنا الحق، انتبه معي، الحق كان مصاحبا لك، لم يفارقك من لحظة خروجك من بيتك حتى وصلت إلى أرض المعركة. هذا معنى بقى المصاحبة. حلو، صاحبت ولابستك، فالحق هذا بقي مصاحبا لك. الحق هنا ايش معناه؟ الصواب. فهنا الحق صفة لإيش؟ صفة للخروج، صفة للإخراج. أخرجك ربك من بيتك بالحق يعني أخرجك ربك من بيتك إخراجا حقا، إخراجا حقا، صوابا صحيحا ليس فيه خطأ. لماذا أقول كلام هذا؟ لأنه يرد على بعض نفوس بعض الصحابة المتحرجين من خوض المعركة. بعض الصحابة قبيل خوض المعركة، بيجينا بعدين اللي بعدها المرة القادمة إن شاء الله، فيها معاني عجيبة. كان بعضهم متحرج من خوض المعركة، وكان فقط يريد القافلة والعير. وبعدين يعني كان بعضهم عن نفسه تحدثوا يعني هل كان خروجنا صح ولا غلط، خروجنا للجهاد صح ولا غلط، احنا خرجنا للقافلة الآن خضنا معركة، هل كنا على صواب كنا على خطأ. هنا تريد هذه شبه الجملة بالحق أن تزيل التردد معايا والتحرج في نفوس بعض الصحابة من خوض المعركة بغزوة بدر، يقول لهم لا مش هو اللي خاضها، ربنا اللي أمر يخوضها، والحق كان ملابسا له ومصاحبا له، ما فارق أبدا، كان على صواب من لحظة ما خرج من بيته حتى انتهت المعركة، وكان كل فعله صواب، كان إخراجا حقا. لذلك إخواننا هنا أراد هنا أن يبين صواب فعل النبي عليه السلام في خوض المعركة، وأن هذا كان بأمر وتوجيه من الله سبحانه وتعالى، والحكمة والصواب هي صفة عامة في كل أفعال الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحكيم العليم عز وجل. أخرجك ربك من بيتك بالحق. إخواني الكرام حقيقة نقول هذا، لأنه أحيانا النفوس لما تروح تجاهد في الماضي والحاضر والمستقبل، أحيانا الشيطان بيخش على النفس، شيطان عايز يخرب على المجاهدين جهادهم، بيقول لهم يا ترى انتم على صواب، انتم عملكم هذا، لا انتم مش على صواب، انتم اخطأتم في التقدير او التخطيط او التوجيه او الخروج او عمل كذا او عمل كذا، انتم اخطأتم، حتى يشككهم في صواب الحركة في الجهاد علشان يعني يثبت عليهم همامهم يثبطها، ويعني يضيع عليهم جهادهم. فهنا يحتاج المجاهد الى ان يكون على يقين انه على صواب في عمله في جهاده في سبيل الله، حتى يقضي على وساوس الشيطان ولا يتشكك في خروجه للجهاد في سبيل الله. وهنا كما قال اخرجك ربك من بيتك بالحق. نعم. وقال بعدها وان فريقا من المؤمنين لكارهون. ننهي بهذا كلامنا وجزاكم الله خيرا.
والان مع الاسئلة. السؤال الاول، لماذا خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله كما أخرجك ربك مع أن المؤمنين قد خرجوا معه؟
ليش وجه لك قال أخرجك ربك؟ لأنه هو الذي كان إمام في المعركة، كان قائد المعركة، ولهذا خاطب خطاب مباشر باعتبار هذا، هو الإمام والقائد والموجه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
السؤال الثاني، ما الفرق بين صيغتي جعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله إني جاعل في الأرض خليفة؟
هو جعل أخي الكريم تأتي بمعاني عديدة، إما تأتي بمعنى أوجد أو معنى صير أو معنى أنشأ، ولها في كل سياق لها معنى خاص، فرق بين واحدة والثانية. جاعل في الأرض خليفة يعني معين، معين عينته في الأرض خليفة. أما جعلناه قرآن عربيا عن هناك أنزلناه قرآنا عربيا، فرق بين جعل هنا وجعل هناك، والله أعلم. بدها متابعة في السياق القرآن نفسه. نعم.
السؤال الثالث، قد ذكر الشيخ أن اسم الإشارة أولئك أفاد التكريم، فماذا يفيد في قوله وأولئك هم الكافرون؟
ما هو تختلف حسب السياق أخي الكريم، حسب السياق. أحيانا الإشارة البعيد للتكريم، للتكريم والتشريف بعد المنزلة، وأحيانا الإشارة البعيد للإهانة، بعيد عنك ويقول لك بعيد عنك، ها فرق من حسب آية، من فرق بين آية وبين آية، تختلف والله أعلم حسب السياق.
السؤال الرابع، ما حكمة تقديم شبه الجملة لهم في الآية لهم درجات؟
هو الحكمة النحوية أنه شبه جملة وهذيك نكرة، أما الحكمة المعنوية أنه قدمها للأهمية. لك درجات، درجات لك، لما أقول لك لك تفتح عينيك وينك على المضبوط، قل أنا إيش اللي عندك لك عن درجات، فقدمها من باب التشويق والترغيب والتشريف والأهمية.
السؤال الخامس، ما معنى كلمة مرجئة؟
المرجئة الذين أرجعوا يعني أخروا، الإرجاء هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه، يعني أرجه وأخاه، يعني أخره هو وأخوه، تأخير. فأخروا النتيجة ليوم القيامة، مهما عملت عزمني على طول، هذا معنى مرجع. أي نعم، والله أعلم.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن. هاتف 4370555. هاتف النقال 0796781117.
تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع عمان السادس سويلح تليفاز 5358464.
أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية. من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة إعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية، علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.